إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، وفي رواية على الشك أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. وأخرجه أبو داود في سننه بنحو من هذا اللفظ. كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة تسمى العضباء، والعضباء هي مقطوعة الأذن أو مشقوقتها، ولم تكن كذلك بدليل أنه قال تسمى العضباء ولو كانت كذلك ما قال ذلك، وكانت سريعة في خطوها، وكانت سريعة في عدوها لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود وهو ما يطيق الركوب من الإبل، وأول ذلك ما كان له سنتان، فإذا طعن في السن فبلغ 6 سنين صار جملا. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من عظيم قدره في نفوسهم ومن إنزاله المنزلة اللائقة به في قلوبهم. فلما سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شق ذلك عليهم حتى عرفه في وجوههم، فهون الأمر عليهم وساق صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السنة من سنن الله في كونه حق على الله، ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، فهون عليك. فأنت في سعيك إلى الكمال الدنيوي بحسبه إنما تسعى إلى إنقاصه بعد إكماله، كما قال الشاعر العربي القديم الحكيم: توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. فالهلال ما دام هلالا فإنه بوقاية من النقص، وإنما هو في سبيله إلى التمام بالكمال، فإذا تم كان ماذا؟ كان النقصان. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. حق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين، فأبشر. فكلما كنت سائرا سيرا حثيثا نحو إكمال أمرك من أمر الدنيا فأبشر عند تمامه بنقصانه لا محالة، كما أخذ ربك على نفسه ذلك بذلك. حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. فينبغي علينا أن نفرق بين أمرين: أمر الدنيا وأمر الآخرة. فأما أمر الدنيا فإنه مهما تم وكمل فإنه صائر إلى النقصان بعد التمام والكمال، وأما أمر الآخرة ففي ازدياد أبدا إلى ربك المنتهى. وربك تبارك وتعالى الموعد، وعطاؤه لا ينفد، وهو على كل شيء قدير. فهذا هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، وفرق الله رب العالمين تفريقا جازما حاسما بحيث لا يشتبه أمر بأمر بين مقام النبوة ومقام الربوبية ومقام الألوهية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أبو داود في سننه، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قدمت مع وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله عز وجل. قال: قلنا: فأنت أعظمنا قولا وأفضلنا حولا. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع لنا الأمور في نصابها، فنحن جميعا عبيد لله رب العالمين، مأمورون بأمره، مربوبون بقهره، دائما تحت سلطانه بأمره، له الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا أتى أمر يمكن أن يشتبه على أحد فينبغي أن يعاد إلى وضعه الذي هو فيه، وإلى مكانه الذي هو حق موضعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع منهم: أنت سيدنا، وهو سيدنا وسيدهم وسيد الأولين والآخرين، يقول صلى الله عليه وسلم: فما في الحديث المتفق على صحته أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءوا فقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله عز وجل، فقالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جديا، وهو الذي يسرع في الجري والعدو بحيث يكون متابعا موافقا لأمر الشيطان قائما عليه، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الصحيحين عن عمر رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم منزلته عند ربه وجليل قدره وعلو كعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من أمر هداية القلوب بهداية التوفيق شيئا، نفى الله رب العالمين ذلك عنه. ففي الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رأسه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأقبل عليه فكلماه فقال أتدع دين عبد المطلب؟ وكلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فمات ولم يقل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله رب العالمين قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتأتي هكذا خاصة لهذا الأمر العظيم الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله رب العالمين قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى الله رب العالمين هذا الأمر عنه على هذا النحو لأن القلوب بيد الله رب العالمين وحده. وإذن فينبغي أن يكون هذا واضحا، أن نفرق بين أمر الدنيا وما هو بسبيل إليها مما حرص عليه الناس وتكالبوا عليه من أمر الملك فما دونه، وأن نفرق تفريقا جازما بين هذا الأمر فنجعله بمبعده وأمر آخر وهو أمر الآخرة ما كان لله خالصا. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يولي هذا الأمر أحدا سأله، إنا لا نولي أحدا سألنا هذا الأمر وإنما نجعله حيث يجعله الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سأله الإمارة، قال إنها أي الإمارة تكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمور وهي تجري في الحق في الحقيقة بمقادير وعليها لا ينبغي أن يحرص عليها المرء الذي يريد السلامة لدينه والعافية لقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وإنما يجعله الله رب العالمين كما يريد حيث يريد على النحو الذي يريد. وتجد عمر رضوان الله عليه يوم خيبر بعد 20 سنة من البعثة وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فتح الله رب العالمين خيبر في صبيحتها يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبات الناس يذوقون يختلطون بكلام يكون مفهوما حينا وحينا غير مفهوم، أيهم يعطاها؟ قال عمر: فما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. هذا الفاروق الملهم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما كان يدور بعكاظة ومجنة وذي المجاز وبأسواق العرب ومجتمعاتهم في أيام منى يقول: يا أيها الناس، من يؤويني؟ من ينصرني ويؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فما وعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من أمر الدنيا، وإنما كان الموعود الأعظم ما دل عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر العطاء في الآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور بالأسواق بالمنتديات بمجامع الخلق يأمرهم داعيا أنهم ينبغي عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكون على قمة هرم يبدل الله رب العالمين بالقيام على قمته ما بقاعه، حاشا وكلا، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد هذا الأمر صراحة. فقد أخرج ابن إسحاق في السيرة بإسناده عن محمد بن كعب القراضي، وأيضا هنالك شاهد آخر من رواية جابر عند عبد بن حميد وأبي يعلى، وبه يتقوى ما ذكره ابن إسحاق في السيرة ويعتضد. قال: إن عتبة بن ربيعة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إن كنت تريد بهذا الذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا ما تصير به أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد بذلك ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رأيا من الجن طلبنا لك الطب حتى تبرأ منه وتشفى. فلما فرغ من كلامه واشتفى قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فتلى عليه صدرا من سورة فصلت حتى انتهى إلى السجدة فسجد، ورجع الرجل مبهورا مدهوشا يقول: والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام البشر، إلى آخر ما قال. فقالوا: أين يذهب بك يا أبا الوليد؟ لقد سحرك والله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه واحدة، وأخرى هي أختها ودائرة في فلكها عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو مما مر ذكره، أن قوما من صناديد قريش أتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرضوا عليه نحوا مما عرضه الرجل، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جئتكم بما جئتكم به من أجل أن أحوز شرفا عليكم ولا ملكا فيكم، وإنما جئتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له. وكان يمكن، وهذا ثابت كما مر ذكره، بل هنالك ما هو أثبت منه كما أخرج الإمام أحمد في المسند، وكذلك ابن حبان في الموارد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن جبريل كان جالسا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل ملك من السماء لم ينزل قبله، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، هذا ملك لم ينزل من السماء منذ خلق. فجاء الملك محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك قد أرسلني إليك. أملكا نبيا أم عبدا رسولا يجعلك؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال: بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. إذن ثابت هذا صحيح أن الله رب العالمين عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون ملكا نبيا، وخيره أملكا نبيا أم عبدا رسولا يجعلك؟ فقال له جبريل: تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فأما الملك فهو منه بما بعده. وما أرسل الله رب العالمين الأنبياء ليكونوا ملوكا ولا حكاما على النحو الذي يحرص عليه الناس وعليه يتكالبون يتهافتون، وإنما جاء الأنبياء بمنهج الأنبياء بالدعوة إلى الله رب العالمين للخلوص من الشرك. والله رب العالمين بيّن لنا ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه قومه كما هو ثابت الملك، وكان يمكن أن يقول: فلأحزه، فإذا ما حزته فكنت ملكا مسيطرا، أتيت بالأمر بحد السيف وبارقته وبوقع الصوت على الجلود يفريها فريا حتى أحملهم على قول لا إله إلا الله. ولكن ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وما هكذا كان منهج الأنبياء الذين أرسلهم رب الأرض والسماء، وإنما أرسلهم الله رب العالمين ليخرجوا الناس من الشرك والكفر إلى التوحيد على الجادة، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين، كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعدما سامهم فرعون وملأه سوء العذاب، وبعدما أذلوا منهم الرقاب، وبعدما قتلوا منهم الذكور واستحيوا الإناث من أجل أن يذلوا الأنفاس ومن أجل أن يسوموهم الذل والهوان، ولما زادت الضغوطات عليهم جدا حتى كادوا يهلكون، وأتوا إلى موسى عليه السلام يئنون يصرخون، قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وما كون منهم جماعة سرية ولا جيشا نظاميا خفيا ولا تنظيما يعمل من تحت الأرض لكي يأتي منهم بعد ذلك ما يأتي من أجل أن يتسلطوا على الملك وأن ينتزعوا السلطان، ولكن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يقول الإمام أحمد: لما جاءه الفقهاء في زمان الواثق فقالوا: ألا تروا يا أبا عبد الله إلى ما صنع؟ ينبغي أن نخرج عليه. وكان قد صنع صنيعا عظيما، قتل الفقهاء والعلماء ممن لم يقل إن القرآن مخلوق، وحمل الأمة على ذلك بوقع الصوت على الجلود، حتى علم الصبيان في المكاتب ذلك ولهجت به الألسنة، ومن لم يقله عذب عذابا شديدا إلى حد الممات. وتتبع العلماء حتى كان ما كان من أمر التقية، ومن لم يأخذ بها مات. فجاءوا إليه فقالوا: فشى الأمر وطم وعم وزاد حتى بلغ السيل الربا وجاوز الماء الطبا، فهل ترى أن نخرج عليه؟ قال: لا معاذ الله، الآثار الآثار، الدماء الدماء، اصبروا اصبروا حتى يستريح تقي أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستراح من فاجر أو يستريح تقي، اصبروا. ولم يرى ذلك أبدا. قالوا: ولما؟ قال: الفتنة. ماذا يكون من أمر الدماء ومن أمر الأعراض ومن أمر انتهاب الأموال وهدم الدور؟ ألم تروا إلى ما كان من أمر الفتنة؟ قالوا: وما نحن فيه، أليس بفتنة؟ قال: هي فتنة على مستوى أشخاصكم، بمعنى ما قال. وأما الفتنة التي يريد، قال، فهي التي تعم تقطع السبل وتنتهب بها الأموال وتنتهك بها الأعراض وتستحل بها الفروج، الفتنة، الدماء الدماء. اصبروا واستعينوا بالله رب العالمين. قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه ربه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فتواضع لله رب العالمين وحده، وأصحابه رضوان الله عليهم يمر 20 عاما تباعا بما فيها من حلو ومر، بما فيها من بلاء وعناء، بما فيها من تحمل وجهاد وشقاء، وعمر لا يلوح في أفق خياله ببارقة لامعة كخطف البرق ولو لمرة واحدة أن يهوى الإمارة أو يكون حاكما أو يكون متسلطا أو يكون له من الملك شيء، وإنما يقول: والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب على إعطاء الراية بأمر الإمارة أمرا عظيما يحرص عليه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فكيف بالفاروق عمر رضوان الله عليه؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أول شهيدة في دين الإسلام العظيم. شهيدة السياسة هي شهيدة الاحتجاج كانت، تظنونها كذلك؟ شهيدة الاعتراض بالاحتجاج بالاعتصام بالعصيان السلمي والتظاهر في قوارع الطرق، كيف كانت رضوان الله عليه؟ مر عليها أبو جهل وهي ثابتة على الأمر الكبير، وما من أحد من الذين أظهروا الإسلام بادي الأمر إلا قارب بشيء من المقاربة لا إلى الكفر والشرك، إلا ما كان من بلال فإنه هانت عليه نفسه حتى شووه على الرمال المحرقة بتبان قصير، والشمس ترسل شواظ نارها بسعيرها على جسده فتصهر العظام صهرا، وهو هنالك لا يبالي أحد لا يبالي. لأجل ماذا هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي يعود الناس إلى التوحيد بعد أن صاروا إلى الشرك والكفر، وكان ما كان من دخول عبادة الأصنام في البشرية، كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، من أن أمر الغلو في الصالحين هو الذي أدى إلى الشرك العظيم والكفر المستبين، لأنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، ثم كان هنالك من الصالحين من ذكرهم الله رب العالمين في كتابه العظيم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء قوم صالحين كانوا يذكرون يعظون. فكان الواحد منهم إذا ما هلك صور من كان له سامعا ومنه مقتبسا شيئا من علم له تمثالا وصنما، فيعكف عليه متذكرا من غير أن يعبده، ثم لما نسي العلم عبدوا، كما قال ابن عباس رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى أبيه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء قوم صالحون كانوا، فصورت صورهم واتخذت من تلك الصور أصنام تعبد من دون الله رب العالمين لما نسي العلم، ثم تفرق ذلك لما دخل البشرية إلى العرب فاتخذوا الأصنام فعبدوها، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن من همه أن ينشئ دولة وأن يزيل دولة وأن يؤسس مؤسسات ويزيل مؤسسات، وإنما كان يدور في الأسواق يدعو الناس إلى التوحيد، وهو الأمر العظيم الذي أغفله القوم فحادوا عنه وقبلوا كل من كان مشركا ولو كان كفره مقطوعا به بحيث لا يشتبه فيه أحد من أهل العقل، لا أقول من أهل الإسلام، لأن الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقف أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بهم سلفا وخلفا في تكفيرهم، وأنهم أضروا على هذا الدين من اليهود والنصارى. ولكن لما هان أمر التوحيد وصار الأمر بعيدا عن الجادة، ونظر القوم إلى ما لم ينظر إليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحفل به شيئا ولم يعبأ به، ورده إذ عرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جعل القوم هذا الأمر ديدنهم، وهو الذي ينظرون إليه لا يرون غيره، وهو الذي يتوفرون عليه كأنما هو عدي عن هذه، فلا يمكن بحال أن يشبه مسلم بمشرك يعكف على صنم. ولكن لما جعلوا ذلك كذلك بحيث إنه لا يكادون يرون شيئا سواه، لم يلتفتوا إلى الأمر العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي هو خطة الإصلاح وأول مبدأه ومنتهى. فلا إصلاح بغير إصلاح عقيدة الأمة، الإصلاح هو إصلاح عقيدة الأمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد أحدا عند الدخول في الإسلام بشيء سوى الثواب في الآخرة والجنة، لم يعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا بشيء عند الدخول في الإسلام من تحول اقتصاده من اقتصاد يكاد يكون تحت الصفر في مستواه إلى أعلى ما يكون نسبة دخل لفرد على مدار العام. لم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يدخل في هذا الدين بانفراج أزمة من أمر الحياة، وإنما وعدهم بالثواب في الآخرة عندما يقيمون أمر الله رب العالمين. وهذا منهج الأنبياء، فإن الله رب العالمين أرسل نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله رب العالمين وحده. أسر لهم وأعلن، وجهر لهم وأخفى، وتتبعهم ليلا ونهارا، وحرص على هدايتهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله رب العالمين والخروج من الشرك بطاعة الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وظل على ذلك النهج حتى كان ما كان من نزول أمر الله بهم، فلما وقع بهم أمر الله رب العالمين وأزالهم الله رب العالمين، طهر الله رب العالمين الأرض من الكفار المجرمين، فلم يبق على الأرض من الكفار ديارا، ونجى الله رب العالمين نوحا ومن معه وإبراهيم عليه السلام في أعظم موطن بأجلى حجة أمام رجل يقول أنا ربكم الأعلى. هل هنالك بعد ذلك من أمر ينبغي أن يبيت له بليل وأن تحاك تلك الخيوط سرية وعلنية من أجل إزالته بل والبطش به؟ ومع ذلك يناظره ويدعوه ويقهره بالحجة ويفلجه بالبيان الحق، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فلم يقف عندها إبراهيم عليه السلام، وإنما كانت حيدة من النمرود بن كنعان، فلم يتوقف لنوع غموض في الاستدلال إن أتى به ربما لا يكون واضحا عند من يكون له سامعا وبه آخذا، فعد عن هذا ولم يقف عنده، وإنما أتى بالأمر الذي لا يمتدي فيه أحد قط. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين لنا إبراهيم عليه السلام أنه في منهج الأنبياء ينبغي أن تقام الحجة بإخلاص العبودية لله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وأن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثهم الله رب العالمين من أجل دعوة الخلق إلى التوحيد الحق وإخراج الناس من الشرك ومن الكفر إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الاستسلام لله رب العالمين بإقامة الحجة على خلق الله في الأرض وهداية الناس إلى الطريق المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن ذلك من اليوم الأول، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدور بها في المجامع وفي الأسواق وعلى رؤوس الأشهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المنهج الذي جاء به إنما هو منهج الأنبياء، فسار عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربه يعلنه في عمه الذي حفظ الله رب العالمين بسببه كثيرا من أمر الدين في بدئه في عمه الذي يموت كافرا كما في الصحيحين، وأبى أن يقول لا إله إلا الله حتى نهاه الله رب العالمين عن الاستغفار له، ثم أعلمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا في دين الله رب العالمين هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله رب العالمين، وأن الإصلاح لهذه الحياة إنما هو بمنهج واحد، هو منهج التوحيد والدعوة إلى التوحيد بإصلاح عقيدة الأمة، إصلاح عقيدة الأمة التي تخرب فيها ما تخرب وتزلزل فيها ما تزلزل، بحيث ترى 3 ملايين تأم مولدا تقصد قبرا في بلد واحد يرتفع فيه منار عال من منارات الدعوة إلى الله رب العالمين على مر 1000 عام من تاريخ الإسلام، وفي مولد ذلك المقبور تجد 3 ملايين من المسلمين لربما يفوقون عدد الذين يقصدون يؤمون البيت الحرام في موسم الحج، يطوفون يقبلون يسألون ما لا يسأل إلا الله رب العالمين إياه، ولا يلتفت أحد، حتى إن بعضهم لا يحمل على من يتكلم في مثل هذا، يقولون تظلون عاكفين على حرب شرك القبور وتدعون شرك القصور، وهو مخالف ذلك لمنهج الأنبياء. نعم، ومن عجب أن يوسف عليه السلام دعا إلى الله رب العالمين في السجن، وكان هنالك في القصر خبيرا بدسائس القصور عليما ببواطنها وظواهرها على حد سواء، وكان مطلعا على ما يحاك في الخفاء. يوسف يقول هنالك في جوف سجنه: إن الحكم إلا لله. نعم، ولكن ما تفسيرها؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا تجتزئها، لا تجتزئها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين الخير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما الاجتزاء هاهنا؟ الأمر واضح بلا لبس. ولما خرج وكان هنالك في القصر عزيزا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكان على خزائن الأرض بحفظه وعلمه، لم يكن الملك مسلما، ويجوز أن يتولى المسلم المنصب الذي لا تنازل فيه ولا تهاون فيه عن شيء من أمر الله ولو كان عند الكفار. فهذا يوسف على خزائن الأرض يصرف الأموال، والملك هنالك كافر بالله رب العالمين، بل إنهم كانوا يعبدون الأوثان ويقدسون الأبقار، يعبدونها من دون العزيز الجبار الغفار. ويوسف يدعو إلى الله رب العالمين ويدل على التوحيد ويهدي بأمر الله رب العالمين إلى الصراط المستقيم، منهج الأنبياء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا بدون تفريط في شيء من أمر الله أمر به أو نهى عنه، وأمر أن يحكم به وأن ينفذ على النحو الذي أمر به، وجاء في كتابه وعلى لسان نبيه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه منهج الدعوة إلى الله رب العالمين عند أنبياء الله جل وعلا، وكما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا أمر ديننا، وأن يعصمنا من الزيف والشرك والشك والضلال والنفاق والكفر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر وأصحابه بكف الأيدي في مكة 13 عاما، ولم يفرض ربنا جلت قدرته القتال، للجهاد القتال في تلك الحقبة من تاريخ الدعوة النبوية إلى الله رب العالمين. وكان الأمر مختلطا هنالك، بحيث لا يبين أمر من أمر، وربك يفعل ما يشاء ويختار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدانا الله رب العالمين به إلى الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وهو عبادة الله رب العالمين وتوحيده والخلوص والبراءة من الشرك به جل وعلا. وأخبر أن الدعوة إليه جل وعلا ينبغي أن تبدأ بهذا الأمر الكبير. فلما أنفذ معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل الأصول، وعليه تبنى جميع الأمور، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فانظر يا هداك الله إلى منهج نبيك صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وانظر إلى منهج يوسف عليه السلام في الدعوة إلى الله، وهو منهج آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم، منهج الأنبياء والمرسلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانظر كيف أتى بهذا القانون في دعوة الأنبياء والمرسلين إلى رب العالمين. واليوم بلون من ألوان الوضوح، كما بين الإمام ابن القيم عليه الرحمة،
أن كل ما جرى على أهل الإسلام من الأمور الكبار إنما كان بسبب منازعة أهل السلطان سلطانه. ومن تأمل تلك الأمور التي جرت بعظمها وكبرها على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أن أكبر ذلك إنما كان عند منازعة أهل السلطان سلطانه. عد الآن إلى أول هذا الأمر، حق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، فما كان من أمر الدنيا فهو موضوع إذا علا. قال: فاصبروا حتى يستريح تقي أو يستراح من فاجر. ألا ترى إلى الفتنة يا أبا عبد الله؟ فقال: لا، هذه إنما تصيب الرجل في نفسه وأهله، وأما الفتنة التي تتقاطع بها السبل وتنتهك بها الأعراض وتستحل بها الفروج وتؤخذ بها الأموال وتهدم الدور وتجري الدماء، الدماء الدماء، عليك رحمة الله يا أبا عبد الله. ولو أنه أشار بأصبعه لكانت ثورة. ثورة؟ عالم ثورجي هو؟ حاشا لله، وإنما هو داع إلى الله على منهج النبوة وبمنهاجها رحمة الله عليه. كلهم كانوا كذلك، فإن أبا حنيفة عليه الرحمة لو أرادها خروجا لكان خروجا، والشافعي رحمة الله عليه لو أرادها كذلك لكان ذلك، ومالك والأوزاعي ومن تلا من أهل الحق من علماء الإسلام العظماء الأكابر رحمة الله عليه. ولكن من يتحمل وزر الدماء، من يتحمل وزر الدماء المسفوحة؟ ومعلوم أنه عند حدوث الفراغ السياسي بانهيار النظم الحاكمة وزوال الحكومات بالمغالبة يحدث ما يحدث من أمر الفوضى، وهو بعينه ما يريده أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل محفز للإسراع إلى الوصول إلى ذلك إنما هو مسرع بإنفاذ مخططات أعداء الله في خلق الله من الضعفة والمساكين. يأتون إلى موسى عليه السلام من المستضعفين في الأرض بالهوان، كل الهوان، بالمذلة، عظم المذلة، بهوان لا يوصف ومذلة لا يمكن أن تتخيل. ذبحوا بالشفرات ذكرانا واستبخوا للخدمة وما وراءها إناثا وجواريا. يا للمذلة، يا للعار. ثم خدموا هؤلاء وهؤلاء في أحط الأشغال وفي أحقر المهن، امتهنوهم. نفايات البشر ونفايات الأمم حقت عليهم المذلة في كل حين وحال، وهذا لون من ألوان المذلة قد نزل على أم رؤوسهم وحل بساحاتهم. ويخرعون إلى موسى عليه السلام شاكين، فماذا قال؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وشيء آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليست بدعوة العجائز وليتها تكون، فإنه عند انفراط العقد الاجتماعي، وهذا ما قرره المحدثون كما أصله هذا الدين العظيم سلفا
وأتى من أتى لكي ينظمه بقانون. نعم، عند انشراط العقد الاجتماعي كبر على الأحياء أربعة. يا للخراب، يا للدمار، يا للهوان، يا للمذلة، يا لضياع الدين. وما ذلك بالأمر الحميد ولا بالأمر المستقيم؟ إذن ينبغي على المسلمين أن يكونوا واعين، فوالله ما هو بالأمر الذي يبيت له بليل فيعذر بسبب الجهل به أحد، وإنما هو منطوق به بكلام مفهوم. هكذا يراد لكم وبكم. نعم، هذا لم يخطط في الكهوف المظلمة حيث تسرح فيها بليل أسراب الخفافيش وتعشش على فوهاتها العناكب بخيوطها منسوجات. لا، وإنما هو على قارعة الطريق وتحت السمع والبصر، بل ويقرع آذانكم لينفذ إلى مخ عقولكم وإلى مخ عظامكم ليدور منكم مدمدما كالمارد الهادر في الدماء يسير ويجري. ولكن وأسفاه، قومي قد صموا عن سماع الحق، قومي قد عموا عن رؤية الحق، قومي قد صموا عموا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يجهر بذلك في وسائل الإعلام، يطير تطيرا بحيث لا تبقى حظيرة من حظائر المسلمين إذ دخلها ذلك الذي يشاهد بما يخيل للمرء أن به حياة ولا حياة. نعم، هنالك يرون ويسمعون، ولكن هل يفهمون؟ هل يعون؟ الأمر لله رب العالمين. إن الذي يراد بهذا البلد الطيب إن شاء الله رب العالمين، يعني طيب إن شاء الله، للذي يراد به إن شاء الله، فنسأل الله ألا يكون الذي يراد به أن يدخل في الفوضى الخلاقة. ولم يقولوها مرسلا، وهي مصطلح توراتي لاهوتي صليبي استخرجته قديما من مواضع لا تكاد تحصى من العهد القديم في هذا الموطن على هذه الدرجة أمام هذا المسمع. ولكن هل سمع الناس أم لم يسمعوا؟ هل تأملوا أم لم يتأملوا؟ هل وعوا أم لم يعوا؟ الأمر لله رب العالمين. نعم، هو مصطلح توراتي لاهوتي صليبي، ولم يدعه القوم مبهما غامضا، وإنما وضحوا فقالوا إن الذي يراد إنما هو التفكيك للبنية الدينية الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتحتية وما شئت من تغيير أمر الأرض والسماء والجبال والوهاد والنجاد والبحار والأنهار والهواء وما تحت الثرى، تفكيك بالفوضى الخلاقة. ثم يقول فلندعها تمضي في طريقها تشقه حتى تستقر، ثم يعاد التركيب على ما يقولون عنه هم بالأيديولوجية الغربية النصرانية الصليبية اليهودية الصهيونية أو ما شئت. المهم أنه ينبغي أن يبدأ بهذا التفكير. وإذا ما نظرت تعجبت، الكل يدفع نحو التفكير، يعني الكل يدفع نحو الفوضى الخلاقة بإحداث شرارتها، يعني الكل كأنه يخدم تلك الدوائر اليهودية الصليبية، الكل كأنه في خدمة الشيطان الرجيم، إلا من عصم الله رب العالم. فأي عجب هذا، حتى الذي نظنهم من أهل الإخلاص لا يفهمون. قد يكون
لأنه لا تلازم بين الإخلاص والفهم،
ولكن فليحاول امرؤ أن يفهم، وليحاول امرؤ أن يسأل ربه:
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ولكن
كما تتخلق النطفة الأمشاج، وكان مشايخنا يعلموننا ذلك في دروسهم، فنرى في ذلك ونلحظ ونقر حينئذ ونعترف بقدرة الرب الإله العلي الأعلى في تخلق النطفة الأمشاج حتى تصير إنسانا سويا.
علمناه علما كنا نراه رؤية، متتبعين إياه طورا فطورا. وأبشركم
كأني أرى اليوم
في الساحة بعض أهل العقل قد بدأوا من الصائحين المهيدين يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم،
ولكنه أمر ما يزال يتشكل كالنطفة الأمشاج، بحيث لا يسبق عليه أنه خلق سوي بعد.
ولكن
إن الطريق الطويل إنما يبدأ بخطوة واحدة، فلعل وعسى ورحمة ربك قريب من المحسنين،
فلعل الله رب العالمين أن يدرك هذه الأمة برحمة منه حتى تتدارك ما هي فيه، وحتى تعود إلى منهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين. وتدري في تلك الأزمة التي مرت، عندما كان ما كان من أمر الاعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، مر من ذلك في التاريخ الكثير، ولا جرم فإن كل رجل علت به مكانته وارتفعت في ذرى المجد هامته وقامت سامقة شامقة على سواء العلا قدماه، كل رجل كان كذلك كان عرضة لكثرة الأعداء، فكيف إذا كان الرجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فما أكثر أعداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي بالعظمة البشرية المجردة، وإنما هو رسول رب العالمين وخليله صلى الله عليه وسلم. لما كان ما كان، لم يعد القوم إلى العلم والدين كي يعلموا كيف يكون الأخذ برد الفعل الذي ينبغي أن يؤخذ به. تدري أن رجلا من كبار أهل العلم على مدار تاريخ الإسلام أعيا من دعده علما وعملا وجهادا ودعوة، رحمة الله عليه، شيخ الإسلام كسر كتابا برأسه على هذه المسألة، سماه الصاري للمسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ فيه بمنهج الأنبياء وساق أشياء. رجلا كان أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده امرأة تخدمه ليس عنده سواها، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطق، فأتى بالسيف فجعله على بطنها عند استلقائها، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهرها، وأصبح أولياؤها فوجدوها مقتولة، فلم يشكوا لحظة أنه هو الذي قتلها، ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمي الأمر على الناس، فجلسوا هنالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت عليكم من كان عنده في هذا الأمر علم فليقل به. فقام الرجل يسعى إلى النبي على أكتاف القوم حتى جلس بين يديه، فقال: يا رسول الله، سبتك سبا شنيعا، وكنت قد تحملتها مرة ومرة، فسبتك البارحة فلم أحتمل، فأتيت بالسيف فجعلت ذبابه على بطنها فاتكأت عليه بحقدي كله على كل من كان مجرما للنبي شاتما صلى الله عليه وسلم حتى نفد من ظهره. فأنا قتلتها وها أنا بين يديك فاصنع بما ترى يا رسول الله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. هذه واحدة. وفي موضع آخر من ذات الكتاب يقول: وإذا كان المسلم في قوم يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهم شوكة ومناعة بحيث لا يقوى على رد اعتدائهم ولا صنع شيء لهم، فعليه حينئذ بالصبر. منهج الأنبياء، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعلموا ولا تتعجلوا، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن المسلمين لا يهزمون عن قلة ولا قلة عتاد، وإنما يهزمون ويدال عليهم ويمكن منهم بسبب ذنوبهم. المسلمون لا يهزمون بسبب قلة عدد ولا قلة عتاد، وإنما يهزم المسلمون بسبب ذنوبهم، بسبب آثامهم. واليوم في هذا الانهيار الأخلاقي الذي تراه، بحيث إنك أصبح مألوفا على مسمعين: أن تسمع بالزنا والخنا والحمل من السفاح والمجاهرة بذلك على رؤوس الأشهاد من غير محيا. ترى ذلك في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسمعه، بحيث إنك لا تستطيع أن تنأى عنه فتكون بمبعده، ولو كنت في حصن حصين ينفذ إليه. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نعم، الأمر جد لا هزل فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الدين المحكم الكامل. فلا تجعلوه عضين ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا عليه ولا تختلفوا به. فإن الصحابة الذين ينجوا من اتبعهم وكان على منهجهم لم يكونوا مختلفين في أمر الاعتقاد ولا في أمر المنهج، وإنما اختلفوا في أمر من الأمور التي فيها نظر يسوغ. فأخطأ من أخطأ وهو مجتهد فله أجر، وأصاب من أصاب في ذلك الأمر فله أجران، وكل على خير رضوان الله عليهم أجمعين. وقد رضي الله رب العالمين عنهم أزلا، وهو يعلم ما سيجد منهم بعد في دنيا الله رب العالمين، ومع ذلك أنزل التصريح بالرضوان عنهم وعليهم في الكتاب العظيم: أو كان ربك لا يدري جل وعلا بما سيكون منهم من أمر اختلافهم في ذلك الأمر الذي يسوغ فيه الاختلاف بعد، فرضي عنهم ثم نقض الرضا بعد؟ حاشا وكلا، فإن ربك لا يغيب عنه شيء من أمر الأرض والسماء، من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون جل وعلا. وإذن فمنهج الأنبياء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا، وأخذ به الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. وهذا الفضيل بن عياض وهو إمام ثقة سب، وهو شيخ عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما. وهو من هو؟ وهو إمام أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكان مجاهدا عابدا زاهدا في آن صحيح المنهج سليم الاعتقاد رحمة الله عليه. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أدعو بها لنفسي ولجعلتها في السلطان، لأن في صلاحه إن صلح صلاح البلاد والعباد. يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لم أدعو بها لنفسي فذلك خاص بي لا يتعداني، فأي فائدة للمسلمين حينئذ؟ لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان أن يصلحه الله رب العالم، لأنه إن صلح فصلاحه لنفسه وللبلاد والعباد. وأما إذا جعلت الدعوة المستجابة عليه فأي شيء يكون؟ إن طلح فطلاحه على نفسه وعليك، وفي ذلك فساد البلاد والعباد، وفيه من المحنة ما فيه. فيا للفقه الدقيق، ويا للأخذ من مشكات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان، فإنه إن صلح أصلح الله بصلاحه البلاد والعباد. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، وفي رواية على الشك أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
حق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه، وأخرجه أبو داود في سننه بنحو من هذا اللفظ. كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة تسمى العضداء، والعضداء هي مقطوعة الأذن أو مشقوقتها، ولم تكن كذلك بدليل أنه قال تسمى العضداء ولو كانت كذلك ما قال ذلك، وكانت سريعة في خطوها، وكانت سريعة في عدوها لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود وهو ما يطيق الركوب من الإبل، وأول ذلك ما كان له سنتان، فإذا طعن في السن فبلغ 6 سنين صار جملا. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من عظيم قدره في نفوسهم ومن إنزاله المنزلة اللائقة به في قلوبهم. فلما سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شق ذلك عليهم حتى عرفه في وجوههم، فهون الأمر عليهم، وساق صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السنة من سنن الله في كونه حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، فهون عليك. فأنت في سعيك إلى الكمال الدنيوي بحسبه إنما تسعى إلى إنقاصه بعد إكماله، كما قال الشاعر العربي القديم الحكيم: توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. فالهلال ما دام هلالا فإنه بوقاية من النقص، وإنما هو في سبيله إلى التمام بالكمال، فإذا تم كان ماذا؟ كان النقصان. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. حق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين، فأبشر. فكلما كنت سائرا سيرا حثيثا نحو إكمال أمرك من أمر الدنيا فأبشر عند تمامه بنقصانه لا محالة، كما أخذ ربك على نفسه ذلك بذلك. حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. فينبغي علينا أن نفرق بين أمرين: أمر الدنيا وأمر الآخرة. فأما أمر الدنيا فإنه مهما تم وكمل فإنه صائر إلى النقصان بعد التمام والكمال، وأما أمر الآخرة ففي ازدياد أبدا إلى ربك المنتهى. وربك تبارك وتعالى الموعد، وعطاؤه لا ينفد، وهو على كل شيء قدير. فهذا هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، وفرق الله رب العالمين تفريقا جازما حاسما، بحيث لا يشتبه أمر بأمر بين مقام النبوة ومقام الربوبية ومقام الألوهية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وكذلك أبو داود في سننه، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الشفير رضي الله عنه قال: قدمت مع وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله عز وجل. قال: قلنا: فأنت أعظمنا قولا وأفضلنا حولا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع لنا الأمور في نصابها، فنحن جميعا عبيد لله رب العالمين، مأمورون بأمره، مربوبون بقهره، دائما تحت سلطانه بأمره، له الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا أتى أمر يمكن أن يشتبه على أحد فينبغي أن يعاد إلى وضعه الذي هو فيه، وإلى مكانه الذي هو حق موضعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع منهم: أنت سيدنا، وهو سيدنا وسيدهم وسيد الأولين والآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: فما في الحديث المتفق على صحته أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءوا فقالوا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله عز وجل. فقالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جديا، وهو الذي يسرع في الجري والعدو بحيث يكون متابعا موافقا لأمر الشيطان قائما عليه، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الصحيحين عن عمر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم منزلته عند ربه وجليل قدره وعلو كعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك من أمر هداية القلوب بهداية التوفيق شيئا، نفى الله رب العالمين ذلك عنه. ففي الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رأسه فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأقبل عليه فكلماه فقال: أتدع دين عبد المطلب؟ وكلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب، فمات ولم يقل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله رب العالمين قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتأتي هكذا خاصة لهذا الأمر العظيم الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله رب العالمين قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفى الله رب العالمين هذا الأمر عنه على هذا النحو لأن القلوب بيد الله رب العالمين وحده. وإذن فينبغي أن يكون هذا واضحا، أن نفرق بين أمر الدنيا وما هو بسبيل إليها مما حرص عليه الناس وتكالبوا عليه من أمر الملك فما دونه، وأن نفرق تفريقا جازما بين هذا الأمر فنجعله بمبعدة وأمر آخر وهو أمر الآخرة ما كان لله خالصا. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يولي هذا الأمر أحدا سأله، إنا لا نولي أحدا سألنا هذا الأمر، وإنما نجعله حيث يجعله الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سأله الإمارة، قال: إنها أي الإمارة تكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمور وهي تجري في الحق في الحقيقة بمقادير، وعليها لا ينبغي أن يحرص عليها المرء الذي يريد السلامة لدينه والعافية لقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وإنما يجعله الله رب العالمين كما يريد حيث يريد على النحو الذي يريد. وتجد عمر رضوان الله عليه يوم خيبر بعد 20 سنة من البعثة وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فتح الله رب العالمين خيبر في صبيحتها يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وبات الناس يذوقون يختلطون بكلام يكون مفهوما حينا وحينا غير مفهوم، أيهم يعطاها؟ قال عمر: فما تمنيت الإمارة إلا ليلتئذ. هذا الفاروق الملهم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما كان يدور بعكاظة ومجنة وذي المجاز وبأسواق العرب ومجتمعاتهم في أيام منى يقول: يا أيها الناس، من يؤويني؟ من ينصرني ويؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فما وعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من أمر الدنيا، وإنما كان الموعود الأعظم ما دل عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر العطاء في الآخرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور بالأسواق بالمنتديات بمجامع الخلق يأمرهم داعيا أنهم ينبغي عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكون على قمة هرم يبدل الله رب العالمين بالقيام على قمته ما بقاعه، حاشا وكلا، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد هذا الأمر صراحة. فقد أخرج ابن إسحاق في السيرة بإسناده عن محمد بن كعب القراضي، وأيضا هنالك شاهد آخر من رواية جابر عند عبد بن حميد وأبي يعلى، وبه يتقوى ما ذكره ابن إسحاق في السيرة ويعتضد.
قال إن عتبة بن ربيعة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن كنت تريد بهذا الذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا ما تصير به أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد بذلك ملكا ملكناك علينا وإن كان الذي يأتيك رأيا من الجن طلبنا لك الطب حتى تبرأ منه وتشفى فلما فرغ من كلامه واشتفى قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني فتلى عليه صدرا من سورة فصلت حتى انتهى إلى السجدة فسجد ورجع الرجل مبهورا مدهوشا يقول والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام البشر إلى آخر ما قال فقالوا أين يذهب بك يا أبا الوليد لقد سحرك والله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه واحدة وأخرى هي أختها ودائرة في فلكها عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو مما مر ذكره أن قوما من صناديد قريش أتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرضوا عليه نحوا مما عرضه الرجل فكان قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جئتكم بما جئتكم به من أجل أن أحوز شرفا عليكم ولا ملكا فيكم وإنما جئتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وكان يمكن وهذا ثابت كما مر ذكره بل هنالك ما هو أثبت منه كما أخرج الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن حبان في الموارد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن جبريل كان جالسا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل ملك من السماء لم ينزل قبل فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد هذا ملك لم ينزل من السماء منذ خلق فجاء الملك محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك قد أرسلني إليك أملكا نبيا أم عبدا رسولا يجعلك فقال جبريل تواضع لربك يا محمد فقال بل عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم إذن ثابت هذا صحيح أن الله رب العالمين عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون ملكا نبيا وخيره أملكا نبيا أم عبدا رسولا يجعلك فقال له جبريل تواضع لربك فاختار أن يكون عبدا رسولا فأما الملك فهو منه بما بعده وما أرسل الله رب العالمين الأنبياء ليكونوا ملوكا ولا حكاما على النحو الذي يحرص عليه الناس وعليه يتكالبون يتهافتون وإنما جاء الأنبياء بمنهج الأنبياء بالدعوة إلى الله رب العالمين للخلوص من الشرك والله رب العالمين بين لنا ذلك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه قومه كما هو ثابت الملك وكان يمكن أن يقول فلأحزه فإذا ما حزته فكنت ملكا مسيطرا أتيت بالأمر بحد السيف وبارقته وبوقع الصوت على الجلود يفريها فريا حتى أحملهم على قول لا إله إلا الله ولكن ما هكذا تورد يا سعد الإبل وما هكذا كان منهج الأنبياء الذين أرسلهم رب الأرض والسماء وإنما أرسلهم الله رب العالمين ليخرجوا الناس من الشرك والكفر إلى التوحيد على الجادة، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين، كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بعدما سامهم فرعون وملأه سوء العذاب، وبعدما أذلوا منهم الرقاب، وبعدما قتلوا منهم الذكور واستحيوا الإناث من أجل أن يذلوا الأنفاس ومن أجل أن يسوموهم الذل والهوان، ولما زادت الضغوطات عليهم جدا حتى كادوا يهلكون، وأتوا إلى موسى عليه السلام يئنون يصرخون، قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وما كون منهم جماعة سرية ولا جيشا نظاميا خفيا ولا تنظيما يعمل من تحت الأرض لكي يأتي منهم بعد ذلك ما يأتي من أجل أن يتسلطوا على الملك وأن ينتزعوا السلطان، ولكن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يقول الإمام أحمد: لما جاءه الفقهاء في زمان الواثق فقالوا: ألا تروا يا أبا عبد الله إلى ما صنع؟ ينبغي أن نخرج عليه. وكان قد صنع صنيعا عظيما، قتل الفقهاء والعلماء ممن لم يقل إن القرآن مخلوق، وحمل الأمة على ذلك بوقع الصوت على الجلود حتى علم الصبيان في المكاتب ذلك ولهجت به الألسنة، ومن لم يقله عذب عذابا شديدا إلى حد الممات. وتتبع العلماء حتى كان ما كان من أمر التقية، ومن لم يأخذ بها مات. فجاءوا إليه فقالوا: فشى الأمر وطم وعم وزاد حتى بلغ السيل الربا وجاوز الماء الطبا، فهل ترى أن نخرج عليه؟ قال: لا معاذ الله، الآثار الآثار، الدماء الدماء، اصبروا اصبروا حتى يستريح تقي أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستراح من فاجر أو يستريح تقي، اصبروا. ولم يرى ذلك أبدا. قالوا: ولما؟ قال: الفتنة. ماذا يكون من أمر الدماء ومن أمر الأعراض ومن أمر انتهاب الأموال وهدم الدور؟ ألم تروا إلى ما كان من أمر الفتنة؟ قال: وما نحن فيه أليس بفتنة؟ قال: هي فتنة على مستوى أشخاصكم، بمعنى ما قال. وأما الفتنة التي يريد، قال، فهي التي تعم تقطع السبل وتنتهب بها الأموال وتنتهك بها الأعراض وتستحل بها الفروج، الفتنة، الدماء الدماء. اصبروا واستعينوا بالله رب العالمين. قال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه ربه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فتواضع لله رب العالمين وحده، وأصحابه رضوان الله عليهم يمر 20 عاما تباعا بما فيها من حلو ومر، بما فيها من بلاء وعناء، بما فيها من تحمل وجهاد وشقاء، وعمر لا يلوح في أفق خياله ببارقة لامعة كخطف البرق ولو لمرة واحدة أن يهوى الإمارة أو يكون حاكما أو يكون متسلطا أو يكون له من الملك شيء، وإنما يقول: والله ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتب على إعطاء الرايات بأمر الإمارة أمرا عظيما يحرص عليه. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فكيف بالفاروق عمر رضوان الله عليه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أول شهيدة في دين الإسلام العظيم. شهيدة السياسة هي شهيدة الاحتجاج كانت، تظنونها كذلك؟ شهيدة الاعتراض بالاحتجاج بالاعتصام بالعصيان السلمي والتظاهر في قوارع الطرق، كيف كانت رضوان الله عليه؟ مر عليها أبو جهل وهي ثابتة على الأمر الكبير، وما من أحد من الذين أظهروا الإسلام بادي الأمر إلا قارب بشيء من المقاربة لا إلى الكفر والشرك، إلا ما كان من بلال فإنه هانت عليه نفسه حتى شووه على الرمال المحرقة بتبان قصير، والشمس ترسل شواظ نارها بسعيرها على جسده فتصهر العظام صهرا، وهو هنالك لا يبالي أحد 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 لا يبالي. لأجل ماذا هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي يعود الناس إلى التوحيد بعد أن صاروا إلى الشرك والكفر، وكان ما كان من دخول عبادة الأصنام في البشرية، فما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من أن أمر الغلو في الصالحين هو الذي أدى إلى الشرك العظيم والكفر المستبين، لأنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، ثم كان هنالك من الصالحين من ذكرهم الله رب العالمين في كتابه العظيم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء قوم صالحين كانوا يذكرون يعظون، فكان الواحد منهم إذا ما هلك صور من كان له سامعا ومنه مقتبسا شيئا من علم له تمثالا وصنما فيعكف عليه متذكرا من غير أن يعبده، ثم لما نسي العلم عبدوا كما قال ابن عباس رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى أبيه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء قوم صالحون كانوا، فصورت صورهم واتخذت من تلك الصور أصنام تعبد من دون الله رب العالمين لما نسي العلم، ثم تطرق ذلك لما دخل البشرية إلى العرب فاتخذوا الأصنام فعبدوها، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن من همه أن ينشئ دولة وأن يزيل دولة وأن يؤسس مؤسسات ويزيل مؤسسات، وإنما كان يدور في الأسواق يدعو الناس إلى التوحيد، وهو الأمر العظيم الذي أغفله القوم فحادوا عنه وقبلوا كل من كان مشركا ولو كان كفره مقطوعا به بحيث لا يشتبه فيه أحد من أهل العقل، لا أقول من أهل الإسلام، لأن الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقف أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بهم سلفا وخلفا في تكفيرهم، وأنهم أضروا على هذا الدين من اليهود والنصارى. ولكن لما هان أمر التوحيد وصار الأمر بعيدا عن الجادة ونظر القوم إلى ما لم ينظر إليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يحفل به شيئا ولم يعبأ به ورده إذ عرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جعل القوم هذا الأمر ديدنهم وهو الذي ينظرون إليه لا يرون غيره وهو الذي يتوفرون عليه كأنما هو عدي عن هذه، فلا يمكن بحال أن يشبه مسلم بمشرك يعكف على صنم. ولكن لما جعلوا ذلك كذلك بحيث إنه لا يكادون يرون شيئا سواه لم يلتفتوا إلى الأمر العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي هو خطة الإصلاح وأول مبدئه ومنتهى. فلا إصلاح بغير إصلاح عقيدة الأمة، الإصلاح هو إصلاح عقيدة الأمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد أحدا عند الدخول في الإسلام بشيء سوى الثواب في الآخرة والجنة، لم يعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا بشيء عند الدخول في الإسلام من تحول اقتصاده من اقتصاد يكاد يكون تحت الصفر في مستواه إلى أعلى ما يكون نسبة دخل لفرد على مدار العام. لم يعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يدخل في هذا الدين بانفراج أزمة من أمر الحياة، وإنما وعدهم بالثواب في الآخرة عندما يقيمون أمر الله رب العالمين. وهذا منهج الأنبياء، فإن الله رب العالمين أرسل نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله رب العالمين وحده، أسر لهم وأعلن وجهر لهم وأخفى وتتبعهم ليلا ونهارا وحرص على هدايتهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله رب العالمين والخروج من الشرك بطاعة الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وظل على ذلك النهج حتى كان ما كان من نزول أمر الله بهم، فلما وقع بهم أمر الله رب العالمين وأزالهم الله رب العالمين طهر الله رب العالمين الأرض من الكفار المجرمين، فلم يبق على الأرض من الكفار ديارا، ونجى الله رب العالمين نوحا ومن معه وإبراهيم عليه السلام في أعظم موطن بأجلى حجة أمام رجل يقول أنا ربكم الأعلى. هل هنالك بعد ذلك من أمر ينبغي أن يبيت له بليل وأن تحاتى تلك الخيوط سرية وعلنية من أجل إزالته بل والبطش به؟ ومع ذلك يناظره ويدعوه ويقهره بالحجة ويفلجه بالبيان الحق، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فلم يقف عندها إبراهيم عليه السلام، وإنما كانت حيدة من النمرود بن كنعان فلم يتوقف لنوع غموض في الاستدلال إن أتى به ربما لا يكون واضحا عند من يكون له سامعا وبه آخذا، فعد عن هذا ولم يقف عنده وإنما أتى بالأمر الذي لا يمتدي فيه أحد قط. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين لنا إبراهيم عليه السلام أنه في منهج الأنبياء ينبغي أن تقام الحجة بإخلاص العبودية لله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وأن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثهم الله رب العالمين من أجل دعوة الخلق إلى التوحيد الحق وإخراج الناس من الشرك ومن الكفر إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الاستسلام لله رب العالمين بإقامة الحجة على خلق الله في الأرض وهداية الناس إلى الطريق المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن ذلك من اليوم الأول، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدور بها في المجامع وفي الأسواق وعلى رؤوس الأشهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المنهج الذي جاء به إنما هو منهج الأنبياء، فسار عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربه يعلنه في عمه الذي حفظ الله رب العالمين بسببه كثيرا من أمر الدين في بدئه، في عمه الذي يموت كافرا كما في الصحيحين وأبى أن يقول لا إله إلا الله حتى نهاه الله رب العالمين عن الاستغفار له، ثم أعلمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا في دين الله رب العالمين هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله رب العالمين، وأن الإصلاح لهذه الحياة إنما هو بمنهج واحد، هو منهج التوحيد والدعوة إلى التوحيد بإصلاح عقيدة الأمة، إصلاح عقيدة الأمة التي تخرب فيها ما تخرب وتزلزل فيها ما تزلزل، بحيث ترى 3 ملايين تأم مولدا تقصد قبرا في بلد واحد يرتفع فيه منار عال من منارات الدعوة إلى الله رب العالمين على مر 1000 عام من تاريخ الإسلام. وفي مولد ذلك المقبور تجد 3 ملايين من المسلمين لربما يفوقون عدد الذين يقصدون يؤمون البيت الحرام في موسم الحج، يطوفون يقبلون يسألون ما لا يسأل إلا الله رب العالمين إياه، ولا يلتفت أحد، حتى إن بعضهم لا يحمل على من يتكلم في مثل هذا، يقولون: تظلون عاكفين على حرب شرك القبور وتدعون شرك القصور، وهو مخالف ذلك لمنهج الأنبياء. نعم، ومن عجب أن يوسف عليه السلام دعا إلى الله رب العالمين في السجن، وكان هنالك في القصر خبيرا بدسائس القصور عليما ببواطنها وظواهرها على حد سواء، وكان مطلعا على ما يحاك في الخفاء. يوسف يقول هنالك في جوف سجنه: إن الحكم إلا لله. نعم، ولكن ما تفسيرها؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا تجتزئها، لا تجتزئها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين الخير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما الاجتزاؤها هنا؟ الأمر واضح بلا لبس. ولما خرج وكان هنالك في القصر عزيزا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكان على خزائن الأرض بحفظه وعلمه. لم يكن الملك مسلما، ويجوز أن يتولى المسلم المنصب الذي لا تنازل فيه ولا تهاون فيه عن شيء من أمر الله ولو كان عند الكفار. فهذا يوسف على خزائن الأرض يصرف الأموال، والملك هنالك كافر بالله رب العالمين، بل إنهم كانوا يعبدون الأوثان ويقدسون الأبقار، يعبدونها من دون العزيز الجبار الغفار. ويوسف يدعو إلى الله رب العالمين ويدل على التوحيد ويهدي بأمر الله رب العالمين إلى الصراط المستقيم، منهج الأنبياء. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا بدون تفريط في شيء من أمر الله أمر به أو نهى عنه، وأمر أن يحكم به وأن ينفذ على النحو الذي أمر به، وجاء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه منهج الدعوة إلى الله رب العالمين عند أنبياء الله جل وعلا، وكما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا أمر ديننا، وأن يعصمنا من الزيف والشرك والشك والضلال والنفاق والكفر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر وأصحابه بكف الأيدي في مكة 13 عاما، ولم يفرض ربنا جلت قدرته القتال، للجهاد القتال في تلك الحقبة من تاريخ الدعوة النبوية إلى الله رب العالمين. وكان الأمر مختلطا هنالك، بحيث لا يبين أمر من أمر، وربك يفعل ما يشاء ويختار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدانا الله رب العالمين به إلى الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وهو عبادة الله رب العالمين وتوحيده والخلوص والبراءة من الشرك به جل وعلا. وأخبر أن الدعوة إليه جل وعلا ينبغي أن تبدأ بهذا الأمر الكبير. فلما أنفذ معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل الأصول، وعليه تبنى جميع الأمور. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فانظر يا هداك الله إلى منهج نبيك صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وانظر إلى منهج يوسف عليه السلام في الدعوة إلى الله، وهو منهج آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم، منهج الأنبياء والمرسلين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانظر كيف أتى بهذا القانون في دعوة الأنبياء والمرسلين إلى رب العالمين. واليوم بلون من ألوان الوضوح، كما بين الإمام ابن القيم عليه الرحمة، أن كل ما جرى على أهل الإسلام من الأمور الكبار إنما كان بسبب منازعة أهل السلطان سلطانهم. ومن تأمل تلك الأمور التي جرت بعظمها وكبرها على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجد أن أكبر ذلك إنما كان عند منازعة أهل السلطان سلطانه. عد الآن إلى أول هذا الأمر، حق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، فما كان من أمر الدنيا فهو موضوع إذا علا. قال فاصبروا حتى يستريح تقي أو يستراح من فاجر. ألا ترى إلى الفتنة يا أبا عبد الله؟ فقال لا، هذه إنما تصيب الرجل في نفسه وأهله، وأما الفتنة التي تتقطع بها السبل وتنتهك بها الأعراض وتستحل بها الفروج وتؤخذ بها الأموال وتهدم الدور وتجري الدماء، الدماء الدماء، عليك رحمة الله يا أبا عبد الله. ولو أنه أشار بأصبعه لكانت ثورة. ثورة؟ عالم ثورجي هو؟ حاشا لله، وإنما هو داع إلى الله على منهج النبوة وبمنهاجها رحمة الله عليه. كلهم كانوا كذلك. فإن أبا حنيفة عليه الرحمة لو أرادها خروجا لكان خروجا، والشافعي رحمة الله عليه لو أرادها كذلك لكان ذلك، ومالك والأوزاعي ومن تلا من أهل الحق من علماء الإسلام العظماء الأكابر رحمة الله عليهم، ولكن من يتحمل وزر الدماء؟ من يتحمل وزر الدماء المسفوحة؟ ومعلوم أنه عند حدوث الفراغ السياسي بانهيار النظم الحاكمة وزوال الحكومات بالمغالبة يحدث ما يحدث من أمر الفوضى، وهو بعينه ما يريده أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل محفز للإسراع إلى الوصول إلى ذلك إنما هو مسرع بإنفاذ مخططات أعداء الله في خلق الله من الضعفة والمساكين. يأتون إلى موسى عليه السلام من المستضعفين في الأرض بالهوان كل الهوان، بالمذلة عظم المذلة، بهوان لا يوصف ومذلة لا يمكن أن تتخيل. ذبحوا بالشفرات ذكرانا واستبقوا للخدمة وما وراءها إنافا وجواريا. يا للمذلة يا للعار. ثم قدموا هؤلاء وهؤلاء في أحط الأشغال وفي أحقر المهن، امتهنوهم. نفايات البشر ونفايات الأمم حقت عليهم المذلة في كل حين وحال، وهذا لون من ألوان المذلة قد نزل على أم رؤوسهم وحل بساحاتهم. ويخرعون إلى موسى عليه السلام شاكين، فماذا قال؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وشيء آخر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليست بدعوة العجائز وليتها تكون، فإنه عند انفراط العقد الاجتماعي، وهذا ما قرره المحدثون كما أصله هذا الدين العظيم سلفا، وأتى من أتى لكي ينظمه بقانون. نعم، عند انفراط العقد الاجتماعي كبر على الأحياء أربعة. يا للخراب، يا للدمار، يا للهوان، يا للمذلة، يا لضياع الدين. وما ذلك بالأمر الحميد ولا بالأمر المستقيم. إذن ينبغي على المسلمين أن يكونوا واعين، فوالله ما هو بالأمر الذي يبيت له بليل فيعذر بسبب الجهل به أحد، وإنما هو منطوق به بكلام مفهوم. هكذا يراد لكم وبكم. نعم، هذا لم يخطط في الكهوف المظلمة حيث تسرح فيها بليل أسراب الخفافيش وتعشش على فوهاتها العناكب بخيوطها منسوجات. لا، وإنما هو على قارعة الطريق وتحت السمع والبصر، بل ويقرع آذانكم لينفذ إلى مخ عقولكم وإلى مخ عظامكم ليدور منكم مدمدما كالمارد الهادر في الدماء يسير ويجري. ولكن وأسفاه، قومي قد صموا عن سماع الحق، قومي قد عموا عن رؤية الحق، قومي قد صموا عموا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يجهر بذلك في وسائل الإعلام، يطير تطيرا بحيث لا تبقى حظيرة من حظائر المسلمين إذ دخلها ذلك الذي يشاهد بما يخيل للمرء أن به حياة ولا حياة. نعم، هنالك يرون ويسمعون، ولكن هل يفهمون؟ هل يعون؟ الأمر لله رب العالمين. إن الذي يراد بهذا البلد الطيب إن شاء الله رب العالمين، يعني طيب إن شاء الله، للذي يراد به إن شاء الله، فنسأل الله ألا يكون الذي يراد به أن يدخل في الفوضى الخلاقة. ولم يقولوها مرسلا، وهي مصطلح توراتي لاهوتي صليبي استخرجته قديما من مواضع لا تكاد تحصى من العهد القديم في هذا الموطن على هذه الدرجة أمام هذا المسمع. ولكن هل سمع الناس أم لم يسمعوا؟ هل تأملوا أم لم يتأملوا؟ هل وعوا أم لم يعوا؟ الأمر لله رب العالمين. نعم، هو مصطلح توراتي لاهوتي صليبي، ولم يدعه القوم مبهما غامضا، وإنما وضحوا فقالوا إن الذي يراد إنما هو التفكيك للبنية الدينية الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتحتية وما شئ من تغيير أمر الأرض والسماء والجبال والوهاد والنجاد والبحار والأنهار والهواء وما تحت الثرى، تفكيك بالفوضى الخلاقة. ثم يقول فلندعها تمضي في طريقها تشقه حتى تستقر، ثم يعاد التركيب على ما يقولون عنه هم بالأيديولوجية الغربية النصرانية الصليبية اليهودية الصهيونية أو ما شئ. المهم أنه ينبغي أن يبدأ بهذا التفكير. وإذا ما نظرت تعجبت، الكل يدفع نحو التفكيك، يعني الكل يدفع نحو الفوضى الخلاقة بإحداث شرارتها، يعني الكل كأنه يخدم تلك الدوائر اليهودية الصليبية، الكل كأنه في خدمة الشيطان الرجيم إلا من عصم الله رب العالم. فأي عجب هذا، حتى الذي نظنهم من أهل الإخلاص لا يفهمون. قد يكون لأنه لا تلازم بين الإخلاص والفهم، ولكن فليحاول امرؤ أن يفهم، وليحاول امرؤ أن يسأل ربه. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولكن كما تتخلق النطفة الأمشاج، وكان مشايخنا يعلموننا ذلك في دروسهم، فنرى في ذلك ونلحظ ونقر حينئذ ونعترف بقدرة الرب الإله العلي الأعلى في تخلق النطفة الأمشاج حتى تصير إنسانا سويا. علمناه علما كدنا نراه رؤية، متتبعين إياه طورا فطورا. وأبشركم كأني أرى اليوم في الساحة بعض أهل العقل قد بدأوا من الصائحين المهيدين يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم، ولكنه أمر ما يزال يتشكل كالنطفة الأمشاج، بحيث لا يسبق عليه أنه خلق سوي بعد. ولكن إن الطريق الطويل إنما يبدأ بخطوة واحدة، فلعل وعسى ورحمة ربك قريب من المحسنين، فلعل الله رب العالمين أن يدرك هذه الأمة برحمة منه حتى تتدارك ما هي فيه، وحتى تعود إلى منهج الأنبياء ومنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله رب العالمين. وتدري في تلك الأزمة التي مرت، عندما كان ما كان من أمر الاعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، مر من ذلك في التاريخ الكثير، ولا جرم فإن كل رجل علت به مكانته وارتفعت في ذرى المجد هامته وقامت سامقة شامقة على سواء العلا قدماه، كل رجل كان كذلك كان عرضة لكثرة الأعداء، فكيف إذا كان الرجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أكثر أعداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي بالعظمة البشرية المجردة، وإنما هو رسول رب العالمين وخليله صلى الله عليه وسلم. لما كان ما كان، لم يعد القوم إلى العلم والدين كي يعلموا كيف يكون الأخذ برد الفعل الذي ينبغي أن يؤخذ به. تدري أن رجلا من كبار أهل العلم على مدار تاريخ الإسلام أعيا من دعده علما وعملا وجهادا ودعوة، رحمة الله عليه، شيخ الإسلام كسر كتابا برأسه على هذه المسألة، سماه الصاري للمسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ فيه بمنهج الأنبياء وساق أشياء. رجل كان أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعنده امرأة تخدمه ليس عنده سواها، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطق، فأتى بالسيف فجعله على بطنها عند استلقائها، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهرها، وأصبح أولياؤها فوجدوها مقتولة، فلم يشكوا لحظة أنه هو الذي قتلها، ورفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمي الأمر على الناس، وجلسوا هنالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت عليكم من كان عنده في هذا الأمر علم فليقل به. فقام الرجل يسعى إلى النبي على أكتاف القوم حتى جلس بين يديه، فقال: يا رسول الله، سبتك سبا شنيعا، وكنت قد تحملتها مرة ومرة، فسبتك البارحة فلم أحتمل، فأتيت بالسيف فجعلت ذبابه على بطنها، فاتكأت عليه بحقدي كله على كل من كان مجرما للنبي شاتما صلى الله عليه وسلم، حتى نفذ من ظهره، فأنا قتلتها، وها أنا بين يديك، فاصنع بي ما ترى يا رسول الله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، هذه واحدة. وفي موضع آخر من ذات الكتاب يقول: وإذا كان المسلم في قوم يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهم شوكة ومناعة بحيث لا يقوى على رد اعتدائهم ولا صنع شيء لهم، فعليه حينئذ بالصبر. منهج الأنبياء، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعلموا ولا تتعجلوا، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن المسلمين لا يهزمون عن قلة ولا قلة عتاد، وإنما يهزمون ويدال عليهم ويمكن منهم بسبب ذنوبهم. المسلمون لا يهزمون بسبب قلة عدد ولا قلة عتاد، وإنما يهزم المسلمون بسبب ذنوبهم، بسبب آثامهم. واليوم في هذا الانهيار الأخلاقي الذي تراه، بحيث إنك أصبح مألوفا على مسمعين: أن تسمع بالزنا والخنا والحمل من السفاح والمجاهرة بذلك على رؤوس الأشهاد من غير محيا، ترى ذلك في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسمعه، بحيث إنك لا تستطيع أن تنأى عنه فتكون بمبعدة، ولو كنت في حصن حصين ينفذ إليه. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نعم، الأمر جد لا هزل فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الدين المحكم الكامل، فلا تجعلوه عضين ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا عليه ولا تختلفوا به، فإن الصحابة الذين ينجوا من اتبعهم وكان على منهجهم لم يكونوا مختلفين في أمر الاعتقاد ولا في أمر المنهج، وإنما اختلفوا في أمر من الأمور التي فيها نظر يسوغ، فأخطأ من أخطأ وهو مجتهد فله أجر، وأصاب من أصاب في ذلك الأمر فله أجران، وكل على خير رضوان الله عليهم أجمعين. وقد رضي الله رب العالمين عنهم أزلا، وهو يعلم ما سيجد منهم بعد في دنيا الله رب العالمين، ومع ذلك أنزل التصريح بالرضوان عنهم وعليهم في الكتاب العظيم. أو كان ربك لا يدري جل وعلا بما سيكون منهم من أمر اختلافهم في ذلك الأمر الذي يسوغ فيه الاختلاف بعد، فرضي عنهم ثم نقض الرضا بعد؟ حاشا وكلا، فإن ربك لا يغيب عنه شيء من أمر الأرض والسماء، من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون جل وعلا. وإذن فمنهج الأنبياء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا، وأخذ به الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. وهذا الفضيل بن عياض وهو إمام ثقة سبق، وهو شيخ عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما، وهو من هو؟ وهو إمام أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكان مجاهدا عابدا زاهدا في آن صحيح المنهج سليم الاعتقاد رحمة الله عليه. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أدعو بها لنفسي ولجعلتها في السلطان، لأن في صلاحه إن صلح صلاح البلاد والعباد. يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أدعو بها لنفسي، فذلك خاص بي لا يتعداني، فأي فائدة للمسلمين حينئذ؟ لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان أن يصلحه الله رب العالمين، لأنه إن صلح فصلاحه لنفسه وللبلاد والعباد. وأما إذا جعلت الدعوة المستجابة عليه فأي شيء يكون؟ إن طلح فصلاحه على نفسه وعليك، وفي ذلك فساد البلاد والعباد، وفيه من المحنة ما فيه. فيا للفقه الدقيق، ويا للأخذ من مشكات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان، فإنه إن صلح أصلح الله بصلاحه البلاد والعباد. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.